واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في فصول الأذان والإقامة، وتقدم الكلام أن فصول الأذان 18 فصلا وفصول الإقامة 17 فصلا، مجموع الفصول هي 35 فصلا. المصنف الآن يتعرض إلى بعض الفصول التي قد تضاف ويؤخذ منها الجزئية. يقول: لا يجوز أن يضاف على تلك الفصول المقررة شرعا، لا يجوز أن يضاف عليها بعض الفصول الأخرى التي لا نصوص عليها، لا نص على جزئيتها. الأدلة دلت على أن الأذان والإقامة، هاي الفصول المذكورة، الفصول اللي مجموعها 35 فصلا، دلت الأدلة على أن خصوص تلك الفصول هي أجزاء الأذان والإقامة. ونعلم أن العبادات من الأمور التوقيفية التي يوظفها الشارع ويبينها الشارع، ولا بد للمكلفين أن يقفوا على بيانات الشارع وأن لا يتجاوزوا زيادة أو نقصا. هذا معنى أن العبادات توقيفية. عبادات توقيفية يعني نتوقف على تعليم الشارع وعلى خطابات الشارع. الشارع وظف عبادة معينة، نحن نتوقف على تلك العبادة التي قررها الشارع من دون زيادة أو نقيصة. كما في ركعات الصلاة: الفجر ركعتان، المغرب ثلاث، العصر أربع. ما يمكن أن نضيف ركعة جديدة بحجة التقرب إلى الله أكثر، أو ننقص على ركعات الصلاة المقررة. العبادات التوقيفية ينبغي أن نقف على تعليم الشارع. نعم، هناك من العبادات ما لا تكون محدودة، صحيح العبادات بشكل عام توقيفية، ولا بد من أن يقتصر على تعليم الشارع والوظائف المقررة عند الشارع المقدس. لكن هناك من العبادات ما لا تكون محددة، كما في التسبيح والتهليل ونحو ذلك. الذكر بشكل عام عبادة من العبادات، لكن الشارع لم يحدد حدا معينا، ولا يقول مثلا يستحب التسبيح بالتسبيحات الأربع 100 مرة، ولا يجوز الزيادة أو النقيصة. لا، كلما زاد فنور على نور. هناك من العبادات ما لا تكون محدودة، فلا مانع من الزيادة في تلك العبادات. أما العبادات المحدودة الموظفة المقررة شرعا بحسب ضوابط معينة، لا ينبغي التجاوز عنها. ومن تلك العبادات والوظائف المحدودة الأذان والإقامة. الأذان والإقامة عبادة توقيفية محدودة، حددت في فصول معينة، لا يجوز أن يضاف عليها شيء من الأشياء، كأن يعتقد بأن مثلا الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وبإمرة المؤمنين، أن يعتقد بذلك جزء من الصلاة، أن تلك الفقرة هي جزء، عفوا، من الأذان، جزء من أجزاء الأذان أو الإقامة. هكذا مثلا محمد صلى الله عليه وآله خير البريه، هذا صحيح، هو أمر حق لا شك ولا ريب. مما لا ينبغي أن يرتقي إليه الشك والريب أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وآله الكرام خير البريه، هذا حق ونعتقد بذلك، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا جزءا من الأذان والإقامة بحجة أن هذا حق. نعم هو حق، لكن ليس من حقنا أن نضيف إلى العبادات التوقيفية ما نعتقد بأحقيته. فهو حق وصحيح ولا يرتقي إليه الشك والريب، لكن مع ذلك لا يجوز إضافته في الأذان والإقامة بعنوان الجزئية وأن ذلك جزء من الصلاة. نعم في بعض الفقرات كما في الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين دلت بعض الأدلة على أن على استحباب أن تكتمل الشهادتان بالشهادة الثالثة، لكن هذا استحباب مستقل،
لا على أن تجعل الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين جزءا من أجزاء الصلاة، من أجزاء عفوا الأذان، جزءا من أجزاء الأذان والإقامة، فصلا زائدا على الفصول المذكورة، الاستحباب النفسي، الاستحباب الاستقلالي شيء، والجزء من الأذان والإقامة شيء آخر. فلا ينبغي أن يعتقد بأن تلك الأجزاء أو بأن تلك الفصول من أجزاء الصلاة، من أجزاء الأذان والإقامة. قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه. هاي الفصول المقررة المذكورة سابقا 18 فصلا للأذان و 17 فصلا للإقامة، لا ينبغي أن يعتقد بشرعية غير تلك الفصول. قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه. شرعية يعني جزئية، يعني لا ينبغي ولا يجوز أن يعتقد بجزئية غير تلك الفصول المذكورة. قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام وإمرة المؤمنين أيضا كذلك، وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك. في صحيح، وهذا واقع وهو صحيح وهو حق ولا يعتريه الشك، لكن فما كل واقع حقا. قال: وإن كان الواقع كذلك، بل مو فقط الواقع من ذلك، وينبغي أن نعتقد ويجب أن نعتقد بذلك، يجب أن نعتقد بأن النبي الخاتم وآله هو خير البرية، وينبغي أن نعتقد بأن علي صلوات الله عليه أمير المؤمنين وولي الله، هذا لا شك فيه. يقول: فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا. هاي ما بمعنى ليس، فليس كل واقع حقا يجوز إدخاله. صحيح واقع وهو حق وصحيح، لكن مو كل واقع احنا ينبغي أن ندخل في العبادة الموظفة المقررة شرعا. يعني لا يجوز في أثناء الصلاة أن يقول القائل مثلا: السماء فوقنا. صحيح واقع وصحيح ولا شك في ذلك، لكن لا ينبغي إدخاله في الصلاة في العبادة الموظفة شرعا. قال: فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا المحدودة من الله. أي خصوص العبادات المحدودة ما يجوز إدخالها، أما العبادات غير المحدودة كالذكر مثلا إيه لا بأس في الزيادة والنقيصة، لا بأس أن يذكر من نفسه مثلا ذكرا بعدد خاص، مثلا يذكر ذكرا خاصا، لكن على نحو القربة المطلقة مو على نحو المشروعية وأن الشارع شرع هذا بالخصوص المحدودة من الله تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، بدعة وتشريعا محرما، تشريعا محرما في قبال تشريع الشارع المقدس. يعني كأنما المكلف يقول الشارع إلى تشريع وجعل فصول الأذان 18 وأنا في القبال، أنا لي تشريع آخر وأجعل الفصول فصول الأذان مثلا 19، هذا تشريع محرم. قال: فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات. وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان، هذا من أحكام الإيمان ومن جملة ومن أجزاء الإيمان، مو الإيمان الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، واحدة من تلك الأمور الثلاثة الاعتقاد بالجنان. إيه لابد أن نعتقد بأن علي صلوات الله وسلامه عليه ولي الله وأمير المؤمنين، فهو من العقائد، جزء من الإيمان، لا من أركان ومن فصول الأذان. قال: وفي الجملة كذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. ثم الشارح يستشهد بكلام الصدوق رحمة الله تعالى عليه الذي يقول أن إضافة تلك الأجزاء هي من مبتكرات ومن بدع المفوضة. المفوضة مروا علينا في بعض أبحاث علم الكلام، المفوضة هم الذين يعتقدون أن الله عز وجل خلق الخلق وفوض أمر الخلق والعباد للنبي وللأئمة صلوات الله عليه، يقولون بالتفويض أن الله فوض أمور العباد والبلاد للمعصومين صلوات الله عليهم، وهم طائفة من الغلاة الذين يثبتون للأئمة مقامات هي للرب عز وجل. قال الصدوق إن إدخال ذلك فيه في الأذان من وضع المفوضة، وهم طائفة من الغلاة، ولو فعل هذه الزيادة أو إحداثها بنية أنها منه أثم في اعتقاده. لا زال الكلام للصدوق يقول بنية أنها منها، يعني بنية الجزئية، معتقدا بجزئية هذه الأركان، متعمدا ملتفتا، أثم في اعتقاده، أثم في هذا الاعتقاد، ولا يبطل الأذان بفعله. الأذان لا يبطل بفعل الزيادة، لما قلنا سابقا من أن النهي عن العبادة إنما يقتضي الفساد إذا كان متوجها لنفس العبادة. أما في محل الكلام النهي لا يتوجه لنفس العبادة، إنما يتوجه للاعتقاد وللزيادة، لنفس الزيادة. أما نفس الأذان الباقي، باقي الفصول الأخرى لا يتوجه النهي إليها، فلا تقع باطلة بل تقع صحيحة. قال ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. إذا لا يعتقد بالجزئية، لا يعتقد بجزئية تلك الأجزاء، لا حرج ولا إثم. ثم يقول الشارع الشيخ الطوسي في المبسوط، كما راح نقرأ عبارته، الشيخ الطوسي في المبسوط أطلق عدم الإثم، قال لا إثم على من يعتقد الزيادة، لا إثم على من يزيد في فصول الأذان والإقامة، يعني سواء اعتقد أو لم يعتقد، سواء نوى أن تلك الأجزاء من الأذان من أجزاء الأذان أو لم ينوي. قال وفي المبسوط أطلق، يعني الشيخ الطوسي في المبسوط أطلق عدم الإثم بالزيادة. في قبال الشيخ الصدوق إنما قال بعدم الإثم فيما إذا لم يعتقد. الشيخ الصدوق في عبارته السابقة قال وبدون اعتقاد ذلك لا حرج، يعني لا إثم، شوكه بدون الاعتقاد، أما إذا اعتقد فهو آثم، أثم في اعتقاده. وبعبارة السابقة قال أثم في اعتقاده، ثم في اللاحقة قال وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. فالشيخ الصدوق فرق بين الاعتقاد وبين عدم الاعتقاد، فيما إذا جاء بالزيادة باعتقاد أن تلك الزيادة جزءا من الأذان يأتي، أما من دون الاعتقاد فلا إثم. الشيخ في المبسوط أطلق قال لا إثم، يعني مطلقا سواء اعتقد أو لم يعتقد. عبارة الشيخ في المبسوط هاي، قال وأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين، وأما قول أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية، على ما ورد الكلام للشيخ في المبسوط، على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله كل إنسان لم يأثم به مطلقا، ما قيد مع الاعتقاد بدون اعتقاد، لم يأثم إذا فعل الزيادة. قال ولو فعله كل إنسان لم يأثم به. فإذا الشيخ في المبسوط أطلق عدم الإثم، يعني سواء مع الاعتقاد أو من دون اعتقاد. المصنف في البيان، في كتاب البيان، نقل عبارة الشيخ في المبسوط، نقل كلام الشيخ الطوسي في المبسوط ولم يعلق عليه، مما يعني أن المصنف الشهيد الأول في البيان ارتضى كلام الشيخ في المبسوط ولم يعلق عليه، مجرد أن نقل كلامه، نقل كلام الشيخ في المبسوط ولم يعلق عليه، مما يعني أن المصنف في البيان قبل ذلك. لذلك يقول الشارح ومثله المصنف في البيان، يعني مثل الشيخ الطوسي في إطلاق عدم الإثم، مثل المصنف في البيان. فاتنا أجيب عبارة المصنف في البيان. قال واستحبابهما ثابت في الخمس. الكلام المتقدم كان في كيفية الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة وفصول الأذان والإقامة. الآن المصنف يتحدث في استحباب الأذان والإقامة وتأكد استحبابه في بعض المواضع والأقوال الأخرى التي قيل بوجوب الأذان والإقامة في بعض المواضع. أصل الاستحباب مما لا شك فيه، أصل استحباب الأذان والإقامة مما لا خلاف فيه، وهو موضع وثاق ودلت عليه بعض الأخبار، مثل صحيح الزرارة عن أبي جعفر قال: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس. هذا دلت على عدم استحباب الأذان والإقامة في يوم العيد. وخبر إسماعيل الجحفي: أرأيت صلاة العيد هل فيهما أذان وإقامة؟ قال عليه السلام: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكنه ينادي الصلاة ثلاث مرات. ورواية موثقة عن عمار عن أبي عبد الله قال: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم. هاي تدل على الاستحباب، إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم. صحيح أذن وأقم صيغة افعل، وصيغة افعل دالة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، لكن بضميمة بعض الأخبار الأخرى التي دلت على جواز الترك يحمل هذا الأمر، يحمل على الاستحباب، لما قلنا في الأصول من أن دلالة صيغة افعل على الوجوب دلالة عقلية، العقل يدل على أن صيغة افعل تدل على الوجوب، العقل هو الذي يحكم بالدلالة على الوجوب. العقل يقول: كل طلب، كل أمر صدر من المولى لم يقترن بالترخيص محمول على الوجوب، وكل طلب اقترن بالترخيص يحمل على الاستحباب. فهذا طلب أذن وأقيم، هذا طلب أمر اقترن بالترخيص في بعض الروايات فيحمل على الاستحباب. الروايات المرخصة مثل رواية عن أبي عبد الله قال: ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا في سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء، والأذان لاحظوا والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. الأذان والإقامة أفضل، ما قال واجب، أفضل. الأذان أفضل من ترك الأذان، الإقامة أفضل من ترك الإقامة. هذا ترخيص، هذا ترخيص في ترك الأذان والإقامة، فبضميمة هذا الترخيص مع الرواية المتقدمة يحمل أذن وأقم، يحمل على الاستحباب. إذن لا شك في استحباب الأذان والإقامة، وواضح أن الرواية اللي قريناها: إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم، صلاة فريضة مطلق يعني في جميع الصلوات اليومية الخمس، في جميع الصلوات الجهرية والإخفاتية مطلقا، وفي السفر وفي الحضر للرجال وللنساء. فدلت الرواية على استحباب الأذان والإقامة مطلقا للرجال والنساء في السفر والحضر في مطلق الصلوات اليومية. قال: واستحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة، فقط في اليومية. صحيح الرواية قالت: إذا قمت إلى صلاة فريضة يعني واجبة، لكن لا بد من حمل الوجوب صلاة الفريضة على خصوص اليومية. ليش؟ لقرينة الروايات اللي قريناها أولا التي نفت استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى صلاة العيدين وغيرها، صلاة العيدين وغير صلاة العيدين من الفرائض الواجبة، وإن كانت واجبة لكن لا أذان ولا إقامة فيها لدلالة الأخبار اللي قرينا بعضها. لذلك يقول: واستحبابهما ثابت في الخمس اليومية خاصة دون غيرها من الصلوات وإن كانت واجبة، لأن ورد في الرواية قال صلاة فريضة، يقول صلاة العيد حتى إذا وجبت، حتى إذا استجمعت شرائط الوجوب، هكذا صلاة الجمعة حتى وإن وجبت لا يستحب لها الأذان والإقامة. الرواية اللي قريناها رواية إسماعيل الجحفي قال ولا إقامة ولكنه ينادي الصلاة ثلاث مرات. يقول الصلاة 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 ينادي الصلاة ثلاث مرات. قال بل يقول المؤذن للواجب منها الصلاة ثلاثا بنصب الأوليين أو رفعهما أو بالتفريق. يقول الصلاة 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 بنصب الأوليين أو برفع الأوليين. الصلاة 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 يرفع الأوليين. أما الأخيرة فهي ساكنة للوقف على الساكن فلا يظهر الإعراب فيها. الأوليين إما بالنصب بأن يقال مثلا أدرك الصلاة، فالصلاة راح تصير مفعول به لفعل محذوف، تقول أدرك الصلاة أدرك الصلاة. وإما أن تقول مثلا بالرفع برفع الصلاة على الفاعلية، تقول حضرت الصلاة 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 يعني حضرت الصلاة. أو خبر لمبتدأ محذوف تقول هذه الصلاة، أو الصلاة قائمة مبتدأ لخبر محذوف. قال بنصب الأوليين يعني على أن الأوليين مفعول لفعل محذوف، أدرك الصلاة أو رفعهما رفع الأوليين مثل حضرة الصلاة. أو بالتفريق إما أن تقول الصلاة 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 أو الصلاة الصلاة الصلاة، إما بنصب الأولى ورفع الثانية أو بالعكس رفع الأولى ونصب الثانية. قال أداء وقضاء للمنفرد والجامع، للرجال والنساء، للمسافر والحاضر، كل ذلك لإطلاق الدليل. الدليل مطلق. قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن وأقم. ما فصلت الرواية بين القضاء وبين الأداء، بين الرجال وبين النساء، بين المسافر وبين الحاضر، بين الجامع وبين المنفرد. قال أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة. الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والسيد المرتضى على من هدى رحمة الله عليهم أجمعين وقدس الله أرواحهم الطاهرة، قالوا بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة، التزموا بالوجوب فيما إذا كانت الصلاة جماعة. إذا كانت الصلاة جماعة يجب الأذان والإقامة استنادا إلى بعض الأدلة مثل رواية أبي بصير أيجزئ أذان واحد؟ قال عليه السلام إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة. فالرواية ظاهرة في وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة. إذا كانت الصلاة جماعة لا يجزئ إلا أن يؤذن ويقام للصلاة، لا يجزئ إلا مع الأذان والإقامة. فحملوا تلك الروايات على الوجوب. قال وقيل والقائل به المرتضى والشيخان يجبان في الجماعة. شنو معنى الوجوب؟ شنو معنى لا يجزئك إلا أذان وإقامة؟ هل معنى وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة أن الأذان والإقامة من شرائط صحة الصلاة، بحيث إذا ترك الأذان والإقامة تبطل الصلاة، أو لا أن المراد من أن الأذان والإقامة واجبان في صلاة الجماعة شيء آخر؟ يقول ليس المراد كما نص على ذلك الشيخ الطوسي، قال ليس المراد من وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة أن الأذان والإقامة شرط صحة في الصلاة، بحيث إذا ترك الأذان والإقامة تقع الصلاة باطلة فيجب عليه إعادة الصلاة. يقول لا، مو هذا المراد. المراد أن الأذان والإقامة واجبان في الحصول على ثواب الجماعة. حتى يحصل على ثواب الجماعة وتترتب آثار الجماعة لا بد من أذان وإقامة. أما إذا ترك الأذان والإقامة فلا يحصل على ثواب الجماعة. قال لا بمعنى اشتراط اهتمام في الصحة، يعني اشتراط الأذان والإقامة في الصحة في صحة الصلاة، بل في ثواب الجماعة. يعني الأذان والإقامة شرطان في ثواب الجماعة على ما صرح به الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط صرح بأن المراد من اشتراط الأذان والإقامة، وجوب الأذان والإقامة وجوب لتحقق الثواب، وكذا تصرف به المصنف في الدروس. المصنف في الدروس لما اجى لهذا القول وتعرض لقول الشيخين والسيد المرتضى، قال ان مراد الجماعة من الوجوب الاشتراط لأجل تحصيل الثواب، ثواب الجماعة. قال في الدروس، هاي عبارة في الدروس، قال ويتأكد في الجماعة، هو يتحدث عن رأيه عن فتوى، يقول يتأكد في الجماعة وأوجبه جماعة، أوجب الأذان جماعة، البعض أوجب الأذان، يقصد الشيخين والسيد المرتضى، لا بمعنى اشتراط، لا زال الكلام للمصنف في الدروس، يقول لا بمعنى اشتراط في الصحة، اشتراط الأذان في الصحة، بل في ثواب الجماعة، حتى يحصل على ثواب الجماعة يشترط الأذان والإقامة، أوجبوا الأذان والإقامة. فإذا الأذان والإقامة شرطان لا في الصحة بل في تحقق الثواب. قال وكذا فسره، يعني فسر الوجوب به يعني بشرط الثواب، المصنف في الدروس، المصنف في الدروس فسر الوجوب بشرط الثواب، فسر المصنف في الدروس عنهم مطلقا. هو من اللي صرح بهذا التفسير؟ اللي صرح بهذا التفسير خصوص الشيخ الطوسي، في حين احنا عندنا علمان اخران، الشيخ المفيد والسيد المرتضى. احنا ما عرفنا شنو رأي الشيخ المفيد ورأي السيد المرتضى في تفسير الوجوب، شنو مرادهم من الوجوب، شنو مراد الشيخ المفيد والسيد المرتضى في الوجوب، وجوب الأذان والإقامة في الجماعة. اللي فسر الوجوب هو فقط الشيخ الطوسي، في حين أن عبارة الدروس، عبارة الدروس فسرت الوجوب بشرط الثواب مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني بالنسبة إلى الثلاث، بالنسبة إلى الجميع، في حين احنا ما سألنا الآخرين شنو مرادهم من الوجوب. نعم الشيخ الطوسي جزاء الله خيرا هو اللي صرح، قال مرادي من الوجوب شرط في حصول الثواب، في تحصيل الثواب. اما الشيخ المفيد السيد المرتضى ما ندري شنو مراده، في حين عباره الدروس مطلقه شامله للثلاثه. قال وكذا فسره به المصنف في الدروس عنهم مطلقا، يعني عنهم جميعا، جميع الثلاثه. هو فسر الوجوب بشرط الثواب عن الجميع، مع أن المصرح لهذا المعنى وبهذا التفسير هو خصوص الشيخ الطوسي. قال ويتأكدان في الجهرية، يتأكد استحباب الأذان والإقامة في الصلاة الجهرية في الصبح والمغرب والعشاء، الأذان والإقامة مستحبان استحبابا أكيدا، هذا الحكم إجماعي. فيكفي في الدليل على هذا الحكم هو الإجماع، وخصوصا الغداة والمغرب، خصوصا الصبح والمغرب من الجهرية، لما دل عليه بعض الأخبار اللي قرينا بعضها الآن، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر. شنو العلة؟ قال لأنه لا يقصر فيه، ما في حضر ولا في سفر، الفجر لا تقصر والمغرب لا تقصر، لذلك يتأكد فيها استحباب الأذان والإقامة. يقول الشارح بل أوجب الأذان والإقامة فيهما الحسن مطلقا. مقصودة من الحسن، مقصودة ابن أبي عقيل العماني من قدماء أصحابنا رضوان الله عليه، ابن أبي عقيل النعماني المعاصر للشيخ الكليني، من قدماء الأصحاب، معاصر للشيخ الكليني. الشيخ الكليني كما تعلمون توفى سنة 329، يعني عاصر الغيبة الصغرى. الشيخ الكليني عاصر الغيبة الصغرى، توفى سنة 329، هاي السنة اللي توفى بها والد الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق والشيخ الكليني توفيا في سنة واحدة، وسميت تلك السنة بسنة تناثر النجوم، لعل التسمية لأجل فقد هذين العلمين. الابن ابي عقيل ابن ابي عقيل العماني عاصر الكليني، فهو من القدماء من قدماء اصحابنا. يقال ان العماني كان الى كتاب المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه واله. يقال هذا الكتاب لشهرته كان الحجاج اللي يقصدون الحج من خراسان، يعني كل الحجاج يطلبون نسخا من هذا الكتاب. عالم جليل وثقة ومتكلم. الشيخ النجاشي يقول سمعت أبا عبد الله، يقصد المفيد، دائما من يذكر النجاشي أبا عبد الله يقصد الشيخ المفيد، يقول سمعت أبا عبد الله يكثر من الثناء على هذا الشيخ، يكثر من الثناء على العماني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وشكر الله تعالى متاعيهم الجميلة رضوان الله عليهم. قال بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا. الحسن قلنا يعني ابن أبي عقيل العماني أوجب الأذان والإقامة في صلاة الصبح والمغرب مطلقا، هذا في قبال كلام السيد المرتضى الآتي اللي قال بوجوب الأذان والإقامة في المغرب والفجر لخصوص الرجال، فمطلقا يعني للرجال والنساء. بل أوجبهما يعني أوجب الأذان والإقامة فيهما يعني في المغرب والغداء الحسن رضوان الله عليه مطلقا، مطلقا يعني للرجال والنساء. والمرتضى هذا معطوف على الحسن، يعني بل أوجبهما فيهما يعني أوجب الأذان والإقامة في الغداء والمغرب السيد المرتضى علم الهدى فيهما يعني في الغداء والمغرب على الرجال على خصوص الرجال، فهو مقيد من هاي الناحية. لكن من ناحية أخرى هو أضاف شيئا آخر، أضاف الجمعة، قال في صلاة الجمعة يجب الأذان والإقامة. فإذا العماني أوجب الأذان والإقامة في الفجر والمغرب مطلقا للرجال والنساء، السيد المرتضى أوجب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب لخصوص الرجال، وأضاف وجوب الأذان والإقامة لصلاة الجمعة. قال وأضاف يعني السيد المرتضى إليهما يعني إلى الغداة والمغرب الجمعة، أضاف الجمعة. ومثله هو ابن الجنيد، ابن الجنيد أيضا من قدماء علماءنا أصحابنا، هو موافق للسيد المرتضى، وافق السيد المرتضى في قوله. فابن الجنيد والمرتضى أوجبا الأذان والإقامة في الغداة والمغرب والجمعة لكن لخصوص الرجال. قال وأضاف الأول يعني الحسن الإقامة مطلقا، قال الإقامة واجبة مطلقا في جميع الصلوات الخمس، في جميع الصلوات الخمس الإقامة واجبة. والثاني يعني السيد المرتضى وأضاف الأول يعني الحسن الإقامة مطلقا، مطلقا يعني في جميع الصلوات الخمس. والثاني يعني وأضاف الثاني يعني السيد المرتضى هي، فما أدري ليش هي، بس على أي حال هي يعني الإقامة. قال وأضاف الثاني هي يعني الإقامة على الرجال مطلقا، على الرجال مطلقا يعني في مطلق الصلوات الخمس. فالسيد المرتضى أوجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات الخمس، والعماني أوجب الإقامة مطلقا، مطلقا يعني في جميع الصلوات الخمس، لا مو للرجال والنساء. وأضاف الأول الإقامة مطلقا يعني في جميع الصلوات الخمس، طبعا هو للرجال والنساء بس مو مراد من الإطلاق، هذا مراد من الإطلاق في جميع اليومين. والثاني يعني السيد هي على الرجال مطلقا. ثم قال ويستحبان للنساء سرا، هذا يعني كل كلام. صلى الله على محمد وآل محمد.